إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا في الفقه في الإدارة النسائية التابعة لجمعية دار البر حفظ الله عز وجل القائمين عليها ووفقهم إلى كل خير، وذلك في دورة إعداد الداعيات في المستوى الثاني، فهو مستوى متقدم عن ذي قبل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهن لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زالت هذه الأمة تقدم من نسائها ما تقر به الأعين، وذلك في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذه الأمة نساء فاضلات خيرات كثر الله تبارك وتعالى من أمثالهن. دروسنا هذه ستكون بإذن الله تبارك وتعالى في شرح متن زاد المستقنع في اختصار المقنع، زاد المستقنع. الزاد معروف، وهو ما يتزود به المرء وينتفع به، وهذا الزاد هو زاد معنوي كزاد التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا زاد للفقيه يتزود به وينتفع به كلما ظهرت له الحاجة، هذا هو شأن الزاد. الزاد ما يتزود به المرء لينتفع به عند الحاجة، وهذا الزاد في باب عظيم من أبواب العلم يأتي في المرتبة الثانية بعد زاد العقيدة. فأعظم الزاد هو الزاد في العقيدة، ويتلوه الزاد في الفقه، معرفة حكم الله تبارك وتعالى، لأن العقيدة هي إخلاص العبادة لله. كيف العبادة؟ العبادة عن طريق الفقه، إخلاص العبادة لله. كيف العبادة؟ العبادة بهذا الزاد، الزاد الفقهي فعندنا زاد عقدي وزاد فقه. زاد المستقنع، المستقنع هو طالب القناعة، معلوم أن السين والتاء للطلب، نقول استقدم فلان فلانا يعني طلب قدومه، واستكتبه طلب كتابته، واستقنع طلب القناعة، فهذا زاد لطالب القناعة. فالمستقنع هو طالب القناعة، وهو مناسب لكلمة زاد. الزاد ما يتزود به الإنسان، فأحيانا الإنسان يزيد في الزاد بحيث أنه يزيد عن حاجته، وأحيانا يقلله بحيث أنه لا يغني عنه. فهنا ذكر أن هذا الزاد لطالب القناعة، أي أن هذا يكفيه، أي أن هذا يكفيه، فلا يحتاج إلى غيره. وفي هذا بيان واضح أن العناوين تدل على المضامين، فليست عناوين الكتب المقصود منها السجع، ليس هذا هو المقصود منها، بل عناوين الكتب تدل على مضمونها، فإن هذا العنوان دال على مضمون هذا الكتاب. فطالب القناعة في هذا الباب، باب الفقه، يكفيه هذا الزاد، زاد المستقنع. هذا الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله هو للشيخ الإمام العلامة موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن أحمد ابن عيسى ابن سالم شرف الدين. شرف الدين هذا لقبه، أبو النجا كنيته، الحجاوي نسبة إلى بلده حجة، وهي من قرى نابلس المقدسي نسبة إلى بيت المقدس. فإذا هو موسى شرف الدين أبو النجا الحجاوي. ويكتفى بأن نقول للحجاوي، لأن هذا أشهر ما فيه. فإذا زاد المستقنع لي الحجاوي نسبة إلى بلده. فإذا هذا هو صاحب الكتاب، زاد المستقنع في اختصار المقنع، في اختصار المقنع، فبين أن هذا الكتاب، الحجاوي بين أن هذا الكتاب وهو زاد المستقنع، بين أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب آخر اسمه المقنع. والمقنع كتاب في الفقه للإمام الموفق، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي أيضا. فزاد المستقنع اختصار لكتاب المقنع، زاد المستقنع للحجاوي، والمقنع لابن قدامة. وابن قدامة كما هو معلوم إمام عظيم من أئمة الحنابلة. فإذا هذا الكتاب الذي نتدارسه زاد المستقنع في اختصار المقنع. الكتاب هو متن في الفقه الحنبلي من المتون أو على طريقة المتون المعروفة، وهذه المتون الفقهية هي خلاصة دراسة الأئمة لمذهب من المذاهب. لدينا متن في الفقه الحنبلي على مذهب الإمام أحمد، هذا المتن هو خلاصة يعني دراسة للمتقدم والمتأخر. الإمام أحمد مثلا هو إمام المذهب الحنبلي، له تلاميذ، هؤلاء التلاميذ سجلوا أقوالهم، سجلوا أقوالهم. بعد أن مات الإمام أحمد صار هؤلاء التلاميذ يجتهدون ويقيسون ما لم يذكره الإمام أحمد على ما ذكره ويخرجون، يخرجون على أقواله التي سمعوها منه. أحيانا يكون هذا التخريج يعني لو افترضنا أن الإمام أحمد حي هل كان يقول بهذا القول أو كان يخالفه؟ يمكن ويمكن. فهل هذا الذي اجتهد فيه تلاميذه هل ينسب إليه ويقال هذا مذهب أحمد؟ كل هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن أنا أريد أن أبين يعني كيف تأتي المتون الفقهية. التلاميذ يجتهدون ويتدارسون إلى أن يأتي نابغ منهم ويخرج لنا يعني متنا فقهيا في أبواب العبادات والمعاملات وعلى أبواب الفقه المعروف. ينقرض هذا الجيل، وهذا الجيل كان له تلاميذ وهكذا، فلا يزالون يجتهدون وينقحون ويخرجون متونا أخرى وهكذا، ويكتب الله عز وجل القبول لمن اختاره واصطفاه. فنجد في المذهب الواحد مئات المتون، مئات المتون، لكن يشتهر منها المتن والمتنان والثلاثة. فزاد المستقنع من المتون التي اشتهرت في من المتون الحنبلية، وكذلك هناك متن آخر اشتهر وهو دليل الطالب، وشرح في كتاب منار السبيل، منار السبيل في شرح الدليل يعني دليل الطالب وهكذا. وهذا في الحقيقة يتطلب منا أن ندرس يعني كتب الحنابلة ومصنفيها ونرتبها على طريقة تفيد في البحث. فالذي يريد أن يكون حنبلي المذهب ويدرس مذهب الإمام أحمد لا بد له من هذا، يأتي بمكتبة في بيته ويشتري كتب الحنابلة ويرتب هذه الكتب على طريقة تفيده في البحث. فإذا أراد أن يبحث مسألة ما فيبدأ أولا بكتاب كذا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا على ما رتب. ويكون هذا الترتيب مما لا شك يعني مأخوذا عن المشايخ. طبعا الطالب المبتدي نحن لا نفرع عليه مثل هذه التعريفات التفريعات. أنتن كما أنا أخبرت أن كنا في مستوى متقدم، فلا بد من هذا. إذا أردنا أن ندرس أو أن نكون يعني حنابلة في التفقه فلا بد من هذا، لا بد أن نتعرف على كتب الحنابلة. كتاب المغني مثلا لابن قدامة كتاب مشهور، وأنا لست حنبليا يعني صرفا، الحنبلي هو الذي تخصص في المذهب الحنبلي، والشافعي هو الذي تخصص في المذهب الشافعي، تخصص ويكون أمضى سنوات عدة في جمع كتب المذهب ومطالعتها ومعرفة طريقتها، بحيث أنه يكون على دراية بكتب المذهب وأئمة المذهب. وإنما حالنا أننا اخترنا هذا الكتاب من أجل أن نتفقه على طريقة المتون، نتفقه على طريقة المتون الفقهية. وإن كنت أنا بالنسبة لي يعني تتلمذت على طريقة أهل الحديث، فأنا أرى والله أعلم أن طريقة أهل الحديث يعني أحسن الطرق في التفقه. طريقة أهل الحديث طريقة البخاري مثلا في كتابه كتاب الوضوء، يذكر فيه أبوابا مع الأدلة، الإمام مسلم، ابن خزيمة، أبو داود، الترمذي، النسائي. فهذه الطريقة هي الطريقة النافعة، لأن طالب العلم يعرف المسألة بدليلها بعيدا عن تفريعات المتون الفقهية والافتراضات الكثيرة والأحكام التي ربما لا يدل عليها دليل. فعلى كل حال، على ما ذكره علماؤنا ومشايخنا أن التفقه على المتون الفقهية أو على طريقة أهل الحديث كلاهما طريقتان معتبرتان، فنتفقه على مثل هذه الطريقة، المتون الفقهية. والمتون الفقهية مما لا شك فيه أنها نافعة ويستفاد منها، لكن لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أنها ليست نصوصا كالآيات والأحاديث وآثار الصحابة، كلا، وإنما هي اجتهادات. من أحسن ما يستفاد من المتون الفقهية يعني التقاسيم، أقسام المياه مثلا، فرائض الوضوء، شروط الوضوء، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة القولية، سنن الصلاة الفعلية، فالتقاسيم هذه مما لا شك فيها أنها نافعة، أنها نافعة. فمن أعظم ما يستفاد من المتون الفقهية يعني أمران: التصورات والتقسيمات، التصورات والتقسيمات. والمراد بالتصورات، التصورات يعني إدراك المفاهيم، التصور إدراك المفهوم، إدراك المفهوم وفهمه ومعرفته. فعندما نقول مثلا: ما هي الطهارة؟ الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، فهذا يسمى تصور وإدراك. رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث، ما هو الحدث، وهكذا. فهذا الذي يستفاد من التفقه على طريقة المتون: التصور والتقسيم. التقسيم كيف؟ مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه: تنقسم الطهارة إلى قسمين، القسم الأول رفع الحدث، والقسم الثاني إزالة النجس. وبعد أن نقسم نعرف ما المقصود برفع الحدث، وما هي الأحداث. إزالة النجس، نعرف النجاسات، تعريف النجاسة وأقسام النجاسة، فهذا مما لا شك فيه أنه نافع، أنه نافع. وهو في الحقيقة شرح للنصوص، شرح للنصوص. عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إنسان يريد أن يشرح هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، فإذا لابد أن يعرف الطهارة. فيقول: الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، والأحداث كذا، والنجاسات كذا، ورفع الأحداث يكون بكذا، وإزالة النجاسات يكون بكذا. فلا يتمكن من شرح النصوص إلا الذي يتفقه على طريقة المتون. فمن وجهة نظري أن الطريقتين متكاملتان: التفقه على المتون والتفقه على طريقة أهل الحديث، الطريقتان متكاملتان. لا يأتي إنسان ويقول: أنا أحفظ الأحاديث وأقول بما أفهمه منها وفقط، هذا غير صحيح، ربما يفهم منها ما هو غير مقصود. يأتي إنسان آخر ويقول: أنا ما أحتاج أن أحفظ الأحاديث، أنا يكفيني خلاصة كلام هؤلاء الفقهاء الذين ما يقولون هذا الكلام إلا عن دليل. نقول: صرت مقلدا، لأنك عرفت الحكم بغير دليل. فإذا هما طريقتان متكاملتان، لا بد من هذا ومن هذا. نقرأ الفقه على طريقة البخاري: باب كذا والدليل كذا، باب كذا والدليل كذا. ونقرأ الفقه على طريقة المتون الفقهية، فهما طريقتان متكاملتان. طبعا ربما تكون يعني هذه المقدمة يعني فيها تشتت، لكنها هي مثل الحكاية والقصة التي لا بد منها في أول الأمر. ربما نبقى يعني مدة في بيان يعني المدخل لدراسة هذا المتن، وهذا المدخل هو نافع لدراسة أي متن آخر، فربما نطيل في هذا. وكما يعني اتفقت مع الأخوات المشرفات أن المقصود يعني بدرس هذا اليوم بالخصوص هو التأصيل، فالذي يهمنا أن يحصل هذا التأصيل، فليست العبرة بأن ننتهي بسرعة من المتن، النظر في السرعة ومتى ننتهي هذا يكون في متون يعني تأتي بعد ذلك، بعد أن نتعلم هذا المتن ونعرف كيف نتعامل مع المتون الفقهية. إذا أتقنا متنا معينا أقول ومن أي مذهب، فيسهل علينا جميع المتون. هناك تشابه كبير جدا بين المتون الفقهية في جميع المذاهب. جاءني أحد الأخوة مرة قال أريد أن أقرأ عليك شيئا، قلت له اقرأ يعني أربعة متون للمذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة. بدأنا بمتن في مذهب أبي حنيفة، وبعدين في مذهب مالك والشافعي وأحمد، تشابه كبير جدا، تشابه كبير جدا، والحمد لله. يعني هذا مما يبين أن هذا الدين هو دين واحد. الخلافات والاختلافات الفقهية يعني طفيفة، والمتفق عليه كثير، فربما نطيل يعني شيئا ما في المدخل، ثم بعد ذلك نبدأ في بيان يعني المتن. وغرضنا وهدفنا هو التأصيل، والتأصيل يقوم على أمرين لا ننسى: الأمر الأول التصور، والأمر الثاني التقسيم. التصور يعني تصور المفاهيم كما مثلنا الطهارة، والتقاسيم التقسيمات التي قسمها أصحاب المتون. والذي ينتقد ويقول ما في داعي لهذه المتون تعلموا على طريقة أهل الحديث، نقول له هذا مما يخدم أو هذا سبب للفهم الصحيح للأدلة الشرعية. التفقه على طريقة المتون سبب عظيم للفهم الصحيح للأدلة الشرعية، سواء كان نصا من القرآن أو نصا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهما طريقتان متكاملتان كما ذكرت. النسخة التي معنا هي نسخة حققها الدكتور محمد الهبدان، وهو تحقيق يعني جيد، إلا في بعض المواضع ربما حصل فيها سهو، سننبه عليه إن شاء الله. فذكر مقدمة هي مدخل لفقه الإمام أحمد رحمه الله، فنمشي معه أولا بأول. والذي يهمنا من هذه المقدمة يعني المصطلحات التي يتكلم بها الفقهاء، لا بد أن نعرف ما المراد بهذه المصطلحات. في صفحة 6 قال: أولا ترجمة صاحب المتن والأصل المختصر منه. هذا أولا. في صفحة 8 قال ثانيا التعريف بالكتاب. التعريف بالكتاب في صفحة 15 ثالثا منهج خدمة الكتاب، هذا لا يهمنا. ورابعا مقدمة في فقه الإمام أحمد، وهذا هو الذي يهمنا. فإذا ذكر يعني أولا ثانيا ثالثا رابعا. أولا ذكر ترجمة صاحب المتن وقد عرفناه أنه الحجاوي، وتوفي رحمه الله سنة 68 و900. الوفيات هذه مهمة جدا، فالذي يهمنا يعني الاسم المشتهر به يكفينا الحجاوي. الحجاوي إذا كان هناك حجاوي آخر فإذا نعرف اللقب والكنية. شرف الدين، شرف الدين أبو النجا الحجاوي، توفي سنة 68 و900. هذا صاحب زاد المستقنع. في اختصار المقنع، المقنع هذا كتاب كما عرفنا للإمام الموفق ابن قدامة. أولاد قدامة كثيرون جدا، حتى قالوا أن آل قدامة هو أعظم البيوت الحنبلية. ما شاء الله أجدادهم وآباؤهم وأحفادهم كثيرون جدا وكلهم علماء. فالإمام الموفق معروف، عندما نقول الموفق الإمام الموفق هو ابن قدامة. توفي رحمه الله سنة 620 من الهجرة. وكتاب المقنع له يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب المقنع هذا كتاب على قول واحد. المقنع كتاب لابن قدامة على قول واحد، وهو كتاب يعني متوسط. نعم، يقول الشيخ في المجلد الأول، طبعا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين نصطحبه دوما سنعتمد عليه كثيرا. يقول الشيخ في صفحة 12 أو صفحة 13 من الطبعة القديمة، قال والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين، خلاف ما ذكرنا الآن، يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب. طبعا القول والرواية والوجه والاحتمال سيأتينا التعريف بهذه المصطلحات. فيقول هذا كتاب متوسط فيذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرا. هذا المقنع. الكتاب الذي فوقه لابن قدامة أيضا كتاب الكافي، يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين، ولكنه يذكر الأدلة والتعليل. هذا هو الفرق بين المقنع والكافي. فوق الكافي كتاب المغني، كلنا نعرفه، وهو كتاب عظيم في الفقه المقارن، يذكر فيه القولين والروايتين عن الإمام وغيره من علماء السلف والخلف، لأنه كتاب في الفقه المقارن، يعني ليس فقط القولين والروايتين والوجهين عن الإمام أحمد وحده، لا، عن الإمام أحمد وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين وله أي لابن قدامة كتاب العمدة. العمدة هذا نجعله قبل المقنع. قال وله كتاب العمدة في الفقه، وهو مختصر على قول واحد لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. فإذا هذه أربعة كتب لابن قدامة رحمه الله. كما ذكرت لابد من معرفة الكتب ومعرفة مصنفيها. فإذا هذه أربعة كتب مرتبة: العمدة، المقنع، الكافي، المغني، وعرفنا الفرق بينها. فكتاب زاد المستقنع هو اختصار لأحد كتب ابن قدامة وهو كتاب المقنع. في صفحة 8 قال التعريف بالكتاب وذكر يعني اسمين: الاسم الأول الذي ذكرناه الآن زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا هو الاسم الراجح لهذا الكتاب، وهناك اسم آخر بعنوان مختصر المقنع. مختصر المقنع. على كل حال، المهم أن كتاب الحجاوي هذا هو كتاب لاختصار كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله. بالنسبة لشروح كتاب زاد المستقنع، هذا مما يهمنا. فإذا نحن نأخذ يعني نأخذ من مقدمة المحقق ما يهمنا، وجزاكم الله خيرا على التلخيصات التي تلخصنها، فهذا جيد، يعني تعطوني إن شاء الله نسخة من التلخيص. أنا لو كان عندي وقت كنت ألخص هذا وأعطيكم أوراق، لكن ما عندي وقت، فنحن نتدارس وأنتن تلخصن، والملخص يعني جيد. فإذا مما يهمنا أيضا يعني شروح هذا الكتاب، شروح هذا الكتاب. طبعا من الشروح المشهورة لهذا الكتاب هو الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقبله كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي، توفي 1051 من الهجرة. الروض المربع أيضا مشهور لمنصور البهوتي أو البهوتي، فإذا هذا أيضا يعني مشهور، وهو في مجلد واحد كبير. وأما كتاب الشرح الممتع فهو يعني في مجلدات كثيرة، وإن كان الشيخ رحمه الله يعني يستطرد في بعض المواضع على طريقة الشيخ في عدم الاكتفاء يعني بالفن الذي هو بصدد شرحه. صحيح هو بصدد شرح الفقه، لكن أحيانا الشيخ يستطرد في مسائل عقدية وفي مسائل تربوية أخلاقية، وهذا لا بد منه. أيضا هناك شرح مختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فإذا هذه بعض شروح يعني هذا الكتاب. الروض المربع للبهوتي يعني هناك حواشي، حواشي كثيرة عليه، هي بمثابة الشروح. على كل حال الذي يهمنا شروح يعني زاد المستقنع. بالنسبة لنظم الزاد، زاد المستقنع، هناك من نظمه في أبيات بلغت 4000 بيت أو غيره. هذا بحسب الهمة، من كانت له همة في حفظ المنظوم فليحفظ، وإلا فالمهم كما ذكرنا هو التصور والتقسيم. الذي يهمنا التصور لإدراك، والذي يدرك يعبر بألفاظه حتى ما يحتاج أن يحفظ نفس الألفاظ، فأهم شيء الفهم. فالذي يفهم يعبر بألفاظه. وهناك من أوتي يعني همة وقوة في الحفظ فيحفظ يعني المتن المنظوم في أبيات، فهذا كل إنسان وهمته. قول منهج خدمة الكتاب هذا لا يهمنا. رابعا مقدمة في فقه الإمام أحمد، وهذا مهم جدا. المقدمة هذه، المقدمة في فقه الإمام أحمد، المحقق يعني ذكر أنه أخذها من كتاب متخصص في هذا، وهو كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، كتاب كبير استوعب فيه الشيخ بكر رحمه الله يعني ما يتعلق ب يعني مذهب الإمام رحمه الله. المدخل المفصل في فقه الإمام أحمد بن حنبل، فهذه المقدمة مأخوذة من هذا الكتاب، فنأخذ منها ما نحتاج إليه. قوله تاريخ بداية المذاهب، هذا شيء مهم. لا نحسب أن المذاهب يعني بدأت فقط بالمذاهب الأربعة، بل المذاهب موجودة قبل ذلك. فمثلا أهل مكة يعتمدون على فتاوى ابن عباس، على مذهب ابن عباس أهل مكة. أهل المدينة يعتمدون على فتاوى ابن عمر. أهل الكوفة يعتمدون على فتاوى ابن مسعود. طيب إمام أهل المدينة من الأئمة الأربعة الإمام مالك، فنحن نتوقع أن تكون أقوال الإمام مالك ومذهب الإمام مالك أكثره يرجع إلى فتاوى ابن عمر، وهو كذلك. وهذا يمكن أن تكون رسالة دكتوراه أو ماجستير أو غيره، المقارنة بين يعني فقه الإمام مالك وفتاوى ابن عمر، نتوقع هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما فقه أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام أحمد، فنتوقع أنه يرجع إلى فقه ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان في الكوفة، إلا أن الإمام أحمد صاحب حديث رحل يعني في الأمصار، ولذا اجتمع عنده من فتاوى الصحابة الشيء الكثير، وهذا هو السر في تعدد الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة، لأنه عنده الكثير من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. فإذن المهم أن نعرف أن المذاهب يعني ليست فقط بدأت بالأئمة الأربعة، وإنما كانت قبل ذلك، وإنما مذاهب الأئمة الأربعة يعني تميزت بالتلاميذ وبما أثر عن الأئمة وقيد ونقح وهكذا. قوله أنواع الفقه المدون في كل مذهب، أنواع الفقه المدون في كل مذهب، وذكر خمسة أنواع. قال النوع الأول أحكام التوحيد، وهذا النوع لا يصح أن يقال عنه مذهب كذا، لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، صحيح؟ التوحيد هذا متفق عليه قطعي. النوع الثاني أحكام فقهية قطعية، كوجوب الصلاة مثلا، ما نقول مذهب فلان وجوب الصلاة، لأن هذا قطعي. النوع الثالث أحكام فقهية اجتهادية عن إمام المذهب بطريق الروايات المطلقة أو التنبيهات، يعني هذا نقل، هذا نقل الرواية، قال الإمام أحمد كذا فينقلون لفظه، هذا يسمى رواية. فإذا هذه أحكام فقهية اجتهادية بطريق الروايات، بطريق الروايات عن الإمام أو التنبيهات، وسيأتي الفرق بين الرواية والتنبيه. النوع الرابع أحكام اجتهادية من عمل الأصحاب، أصحاب الإمام، تخريجا على المذهب، وسيأتينا إيش معنى التخريج. فإذا عندنا أحكام فقهية اجتهادية بطريق الرواية أو بطريق التنبيه أو من عمل الأصحاب تخريجا على المذهب، وكما ذكرنا سيأتي إيش معنى التخريج. تخريجا على المذهب، الإمام أحمد له قول في مسألة معينة، تأتي مسألة أخرى تشبهها فيخرجون حكم المسألة الجديدة على المسألة القديمة، هذا يسمى تخريج. وكما ذكرت سيأتي تعريف هذه الاصطلاحات، الرواية والتنبيه والتخريج والوجه والاحتمال، هذه كلها مصطلحات سنعرفها إن شاء الله. النوع الخامس أحكام اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهادهم في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب، فيكون هذا مثلا اجتهاد لابن قدامة، اجتهاد لابن قدامة دون التخريج على مذهب الإمام. فهذه كلها يعني أنواع من الفقه مدونة في المذهب. طيب قوله في النوع الرابع وهي ما صح أن نطلق عليه المذهب اصطلاحا، فإذا ما هو المذهب في الاصطلاح؟ يقول أحكام اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجا، فالمذهب اصطلاحا هو التخريج، التخريج على أقوال الإمام. ويقابل أقول ويقابل المذهب اصطلاحا المذهب حقيقة، يعني هل هذا الذي خرجه الأصحاب، هذا الذي خرجه الأصحاب على أقوال الإمام المأثورة، كما ذكرت لو كان الإمام حيا هل كان يوافق على هذا أو لا يوافق، ومع ذلك يقولون هذا مذهب، هذا مذهب الإمام اصطلاحا. فهناك فرق بين مذهب الإمام اصطلاحا ومذهب الإمام حقيقة. مذهب الإمام حقيقة الروايات عنه وأقواله التي قالها، هذا مذهب الإمام حقيقة. وأما مذهبه اصطلاحا هو تخريج الأصحاب على مذهبه، تخريج الأصحاب على مذهبه. وأحيانا عند البحث والتفتيش نجد قولا للإمام أحمد مأثورا عنه يخالف ما يقول فيه الأصحاب أنه مذهبه، مهم جدا هذا بالتفتيش والبحث. أحيانا نجد قولا عن الإمام، رواية منصوصة عن الإمام تخالف ما خرجه الأصحاب ويقولون أنه مذهب الإمام، فلا بد من تحقيق هذا. عندما نقول هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد، هذا يحتمل أن يكون مذهبه حقيقة أو يكون مذهبه اصطلاحا. لكن عندما نقول هذا قول الإمام أحمد أو الرواية، أيضا القول فيه احتمال، الذي لا احتمال فيه الرواية، رواية عن الإمام أحمد، لأن هذه تكون بالنقل، الرواية عن الإمام أحمد أحيانا تخالف ما يقول عنه الأصحاب أنه مذهبه، فنتنبه لهذا جيدا. وعندي مثال مهم ونافع، هذا المثال هو في القرعة، الجمهور يقولون بجواز القرعة، والكوفيون على مذهبهم لا يجوزون القرعة. فمر علينا في أو مر علي في التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن مجلد 16 صفحة 80، نقل ابن المنذر عن أبي حنيفة قوله، نتنبه هذا قول الإمام أبي حنيفة، قول، مع أنه معروف أن مذهب الكوفيين والأحناف أنه لا تجوز القرعة. فنقل ابن المنذر عن أبي حنيفة قال: والقرعة على القياس لا تستقيم، والقرعة على القياس لا تستقيم، لكننا تركنا هذا القياس للآثار والسنة. سبحان الله، يقول والقرعة على القياس لا تستقيم، يعني على المذهب، على ما تم تأصيله في المذاهب. قال: لكننا تركنا القياس للآثار والسنة، لأنه جاءت الآثار وجاءت السنة بجواز القرعة. فهذا تصريح من الإمام أبي حنيفة بجواز القرعة، مع أنه معروف في مذهب الأحناف أن القرعة غير جائزة. فإذا لا بد من التحقق من هذا عندما نقول هذا مذهب الإمام أحمد، هل هو مذهبه رواية ولا قولا ولا تخريجا من الأصحاب؟ لا بد من التأكد من هذا. وكذلك أيضا في النوع الخامس لما قال أحكام اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهادهم في استنباط الأحكام، هم الذين اجتهدوا في استنباط الأحكام، ومع ذلك يجعلون هذا من المذهب، يجعلون هذا من المذهب. طيب، ما هو تعريف المذهب؟ تعريف المذهب كما عرفه ابن مفلح عندنا في صفحة 15، قال: مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه، يعني جرى مجرى قوله من تنبيه أو غيره. مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه. ويمكن أن نعرف تعريفا آخر، ما قاله المجتهد بدليل ومات عليه. ما قاله المجتهد بدليل ومات عليه، ما قاله المجتهد. فالمقلد ليس صاحب مذهب، المقلد لا مذهب له. ما قاله المجتهد بدليل ومات عليه، لأنه ربما يتغير مذهبه، ربما يتغير مذهبه. نبه أيضا على، قال: لا يقال تاريخ التشريع الإسلامي، بل نقول تاريخ الفقه الإسلامي. صحيح، لأن التشريع إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، فالتشريع كان في زمان الوحي، وأما الفقه واستنباط الأحكام إنما كان بعد ذلك. فالصواب أن نقول تاريخ الفقه الإسلامي ولا نقول تاريخ التشريع الإسلامي. أيضا من الفوائد التي ذكرها قول الشاطبي: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها. صحيح، ولذلك قال: الأدلة محصورة والوقائع غير محصورة. الأدلة محصورة والوقائع غير محصورة. ولذلك في المعاملات بالخصوص كل يوم تخرج معاملة من المعاملات، فالوقائع غير محصورة والأدلة محصورة. طيب، إذا كانت الوقائع غير محصورة والأدلة محصورة، فكيف تكون الشريعة وافية وجاءت بكل ما يحتاجه الناس؟ نقول: لأن الأدلة جاءت بقواعد كلية، جاءت بقواعد كلية، والفقهاء يستنبطون. هذا معنى قول الشاطبي: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية. لماذا؟ لأن الجزئيات غير محصورة، وإنما أتت بأمور كلية، قواعد وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، تتناول أعدادا لا تنحصر. ذكر أيضا الاختلاف في الأحكام، وأن الاختلاف في الأحكام يعني ليس مذموما على الإطلاق، ليس مذموما على الإطلاق، الاختلاف في الأحكام ليس مذموما على الإطلاق. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، هذا هو الاختلاف المذموم، الاختلاف في العقيدة والمنهج. وأما الاختلاف في الفقه فليس مذموما بإطلاق، وإنما يذم إذا أفضى إلى شر. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم. قال: ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة. فالإمام أحمد اعتبر أن الخلاف توسع على الأمة، لكن بهذا الشرط أنه لا يفضي إلى شر. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا. سبحان الله، لو كان الصحابة لم يختلفوا في المسائل الفقهية وكان القول قولا واحدا، فإذا من يخالفهم يكون ضالا، كما قال سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا، نقول بشروط، بشروط ألا يكون هذا بسبب الهوى. فإن الشريعة إنما جاءت لتخرج الإنسان من طاعة هواه إلى طاعة ربه ومولاه، فالذي يختار من أقوال الأئمة على هواه هذا ليس عابدا لله، وإنما عابد لهواه. وإنما الاختيار يعني ما يكون بسبب الهوى. مثلا الصيام في السفر جاءت الأدلة بالصيام وجاءت الأدلة بالفطر، فالإنسان يعني مخير، هذه توسعة. إذا حصلت مشقة الإنسان يفطر، إذا كان قادرا على الصيام ويشق عليه القضاء يصوم، وهكذا. أيضا مما نبه عليه فيما يتعلق بغلام الخلال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، قال ابن رجب عنه: وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى. هذا خطير، بالمعنى الذي يفهمه منه، فيقع فيه تغيير شديد. فإذا عندما ننقل الكلام ننقله بلفظه، لا ننقله بالمعنى الذي يفهمه الناقل، كما حصل من غلام الخلال. قال: من أسباب الغلط على المذهب الاعتماد في مذهبه على قول رجع عنه، يكون قول رجع عنه الإمام ونحن نحكي عن الإمام قولا، هذا غلط. وأيضا الغفلة عما في أقواله من الإطلاق والتقييد، أحيانا يكون قول الإمام مطلقا وأحيانا يكون مقيدا بشيء، فلا نأخذ المقيد ونجعله مطلقا، ولا نقيد المطلق إلا إلا بقول آخر له. الثالث زيادة بعض الأصحاب، يعني بعض الأصحاب يزيدون على المذهب. الرابع الاعتماد على كتب متعددة في المذهب، الاعتماد على كتب متعددة في المذهب فيوقع هذا في الغلط. ثم ذكر المراحل التي مر بها المذهب، وهي مراحل معروفة: دور التأسيس، دور النقل، دور التحرير، تحرير المذهب، دور الاستقرار، دور إحياء التراث، إحياء تراث وكتب المذهب. فمثلا في دور النقل قال: وأول من ألف في هذا الدور الخلال الذي توفي 311، الجامع لعلوم الإمام أحمد. الخلال الجامع لعلوم الإمام أحمد. في دور التحرير قال: طبقة المتوسطين تبتدي من وفاة الحسن بن حامد 403 إلى برهان الدين بن مفلح، ثم طبقة المتأخرين والتي تبدأ بمحقق المذهب المرداوي. المرداوي له كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف، وهو كتاب عظيم في المذهب الحنبلي. فذكر لها طبقة المتوسطين، المتوسطين من أئمة المذهب من وفاة الحسن بن حامد إلى ابن مفلح، طبقة المتأخرين تبدأ بالمرداوي رحمه الله. قال: مزايا المذهب الحنبلي. مزايا المذهب الحنبلي: فقه الدليل صحيح، لأن الإمام أحمد إمام في الحديث، إمام في الحديث، ففقه مبني على الدليل. كثرة المسائل العلمية والعملية، البعد عن الفقه التقديري، التقدير الافتراضي، كما عند الأحناف. الأحناف عندهم الفقه الافتراضي، يفترضون مسائل لم تقع ويتباحثونها ويحكمون فيها مع أنها لم تقع. البعد عن الإغراق في الرأي، التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح، التيسير في الأحكام بخلاف ما هو معروف عند الناس أن المذهب الحنبلي متشدد، حتى صار الناس يضربون به المثل في التشدد فيقولون: يا أخي لا تكون حنبلي. هذا كله غلط، بل مما يتميز به مذهب الإمام أحمد التيسير. قال: أصول المذهب. أصول يعني الذين ألفوا في أصول الفقه. للحنابلة في أصول الفقه نحو 60 كتابا، وأول من كتب في أصول المذهب الحسن بن حامد، توفي 403. طبعا كثرة الأسماء وكثرة الكتب ربما تكون مزعجة في بداية الأمر، لكن بالتكرار هذا يحفظ إن شاء الله تعالى. أصول أقوال الإمام أحمد. الإمام أحمد الذي صار صاحب مذهب، من أين أتى بهذا المذهب؟ ما مصادره؟ الأصل الأول النصوص، فإذا كان عنده نص لا يلتفت إلى قول أحد حتى ولو كان أبا بكر أو عمر. قال: فلم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة، المبتوتة المطلقة ثلاثا، والتيمم للجنب. عمر كان لا يرى التيمم للجنب، لكن هذا خلاف النصوص. فهذا الأصل الأول عند الإمام أحمد، المصدر الأول النصوص. المصدر الثاني فتاوى الصحابة. إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيره، فإذا جاءه فتوى عن صحابي، قول عن صحابي وليس له مخالف، فلا يعدوه، لا يتجاوزه. وللأسف هناك في زماننا من يدعي أنه يتفقه بالدليل ومع ذلك لا يعتبر أقوال الصحابة. أعرف واحدا منهم ناقشناه في دعاء ختم القرآن، كل هذه بدعة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلنا له ثبت عن أنس، ثبت عن أنس ولا مخالف له، أنه كان إذا ختم جمع أهله وأولاده ودعا لهم، لم يدعو بهم في قنوت الوتر، ولم يجمعهم في المسجد ولا في صلاة، وإنما في البيت، فلا نتجاوز هذا. فمن أراد أن يدعو عند ختم القرآن فليفعل كما فعل أنس رضي الله عنه. فإذا هذه فتوى، إن لم نأخذ بفعل أنس نأخذ بفعل من؟ المصدر الثالث، إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. هذه كلها قواعد نافعة. فإذا إذا كانت الفتوى عن صحابي واحد لا يعرف له مخالف يأخذ به الإمام. إذا اختلف الصحابة يتخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة. طيب إذا لم يتبين له الأقرب فيحكي خلافهم، ولهذا تتعدد عنه الروايات من أجل اختلاف الصحابة. المصدر الرابع، الحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. هذا مهم، يعني ليس عنده إلا حديث ضعيف أو مرسل وليس هناك شيء يدفعه ما دل عليه هذا الحديث، يعني لا يخالف قاعدة من قواعد الدين، فإذا يأخذ به. المصدر الخامس، إذا لم يكن شيء مما سبق عدل إلى القياس. القياس المصدر الخامس، القياس، إذا يعني لم يكن شيء مما سبق من المصادر الأربعة الأولى. قال بعد ذلك المصطلحات في المذهب. المصطلحات، قال أولا مصطلحات الإمام أحمد، وثانيا مصطلحات الأصحاب. فإذا في مصطلحات الإمام نفسه ومصطلحات الأصحاب. أما بالنسبة لمصطلحات الإمام، قال وهي ثلاثة أقسام، الجواب صريحا بواحد من أحكام التكليف الخمسة. يقول مثلا حرام، واجب، مندوب، مباح، مكروه، فيجيب بأحد الأحكام الخمسة المعروفة. باء، ما أجاب به وأكده بفعله له أو القسم عليه. أحيانا يجيب ويؤكده بفعله له، يعني ما يفتي به يفعله ويحلف عليه، وهذا نص في مذهبه بلا خلاف. فإذا هذا من النصوص عن الإمام، إذا أجاب به وأكده بفعله أو أقسم عليه. جيم، الجواب منه رحمه الله بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله اختلافا أو اتفاقا، يعني ألفاظ فيها احتمال، ألفاظ فيها احتمال، مثل أعجب إلي، أحب إلي، حسن، لا بأس، احتياطا، إن شاء، ينبغي، لا ينبغي، أكره، أخاف، أخشى، أهون، لا يصلح، لا أراه، وغير ذلك من الألفاظ. فإذا نفرق بين ما هو صريح وما هو يعني مؤكد وما فيه احتمال مثل هذه الألفاظ الأخيرة. هذه مصطلحات الإمام نفسه. وأما مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب، مصطلحات الألفاظ في نقل المذهب، قال وهي في جملتها ثلاث مجموعات اصطلاحات من محيط الأحكام الخمسة التكليفية: واجب، حرم، مندوب إلى آخره. اصطلاحات عامة متداولة لدى علماء المذهب، وهي الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والنقل والقول وقياس المذهب. هذه النقطة من أهم النقاط، فنريد يعني أن نبينها. ما الفرق بين الرواية والوجه؟ يعني عندما يقول أصحاب رواية عن الإمام وجه، احتمال عن الإمام، التخريج، قول، قياس المذهب، ما المراد بهذا؟ في مقدمة الشرح الممتع يعني ذكروها بأسلوب سهل، مقدمة كتبها الدكتور سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح في مقدمة الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين في اللوحة حاء، لأن المقدمة رمزوا لها بالأحرف. قالوا ثانيا مصطلحات مذهب الإمام أحمد، وذكروا من ذلك يعني 20. الذي يهمنا هي المصطلحات التي ذكرناها الآن، فنذكر منها يعني عدة اصطلاحات وأتأنى في ذكرها حتى يعني تكتب. من المصطلحات النص، عندما يقولون وهذا نص الإمام أحمد، نص، فما معنى النص؟ النص هو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره. النص هو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره. ومن هذه المصطلحات التنبيه، وهو القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحدد المراد. القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحدد المراد، مثل أن يسأل عن حكم فيسوق حديثا يدل عليه ويحسنه ويقويه ولا يصرح بهذا الحكم. مرة أخرى التنبيه، القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحدد المراد، مثل أن يسأل عن حكم فيسوق حديثا يدل عليه. يسأل عن حكم يسوق حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه، يعني يحسن هذا الحديث ويقويه، ولا يصرح بهذا الحكم. والتنبيه يشمل مصطلحات أخرى، يعني مصطلح التنبيه هذا يشمل مصطلحات أخرى مثل الإيماء، الإيماء والإشارة والتوقف. الإيماء والإشارة والتوقف، هذا مما يشمله التنبيه. طيب ما هو الإيماء؟ هذا المصطلح الثالث، الإيماء، وهو الإتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم لكنه يفهم منها بطريق اللزوم، يعني يكون الحكم مفهوما لا منصوصا عن الإمام. المصطلح الرابع الإشارة، وهي الإتيان بكلام يفهم منه حكم غير الحكم المصرح به. الإشارة الإتيان بكلام يفهم منه حكم غير الحكم المصرح به، وهي داخلة في معنى التنبيه كالإمام. المصطلح الخامس الرواية، وهذا أحسن شيء. الرواية نص الإمام المنقول عنه، نص الإمام المنقول عنه، نقول قال الإمام أحمد نقطتين رأسيتين وتنصيص وننقل ثم نغلق، يعني هذا كلام الإمام بلفظه، هذا يسمى الرواية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الروايات المطلقة هي نصوص الإمام أحمد، الروايات هي نصوص الإمام. المصطلح السادس القول، عندما نقول قول الإمام أحمد غير ما نقول رواية الإمام أحمد. القول الحكم المنسوب إلى الإمام، الحكم المنسوب إلى الإمام هذا يسمى قول، وهذا يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية. القول هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد، ويشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية. طيب يقول قائل ما هو الفرق بين القول والرواية؟ الرواية الحكم المنصوص عن الإمام، وأما القول الحكم المنسوب إلى الإمام. الرواية الحكم المنصوص عن الإمام نص كلامه، وأما القول الحكم المنسوب إلى الإمام، الحكم المنسوب إليه. قد يكون منسوبا إليه وجها، وقد يكون منسوبا إليه احتمالا، وقد يكون منسوبا إليه تخريجا على طريقة الأصحاب، فنفرق بين القول والرواية. المصطلح السابع التخريج، المصطلح السابع التخريج، وهو نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما. نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، يعني في الحكم. يعني عندنا للإمام أحمد حكم في مسألة معينة، جاءت مسألة أخرى تشبهها، فننقل هذا الحكم إلى المسألة الجديدة، هذا يسمى تخريج. التخريج نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. قال ولا يكون إلا إذا فهم المعنى، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى. طيب ما هو الفرق بين التخريج والقول؟ ما هو الفرق بين التخريج والقول؟ القول يكون منسوبا إلى الإمام على أنه قول له، وأما التخريج فهو استخراج الحكم من أصوله الكلية. القول يكون منسوبا إلى الإمام، وأما التخريج فهو استخراج الحكم من أصوله الكلية. المصطلح الثامن النقل، عندما نقول هذا نقل، نقل الإمام أحمد، نص الإمام أحمد، قول الإمام أحمد، النقل. ما هو النقل؟ النقل هو نقل نصوص الإمام والتخريج عليها، نقل نصوص الإمام والتخريج عليها. أقول النقل ها هنا بمعنى التعدية، تعدية الحكم إلى مسائل شبيهة. فيمكن أن نقول بعبارة أخرى، نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم، فهذا المراد بالنقل. ليس المراد بالنقل أننا كما نقول ننقل ما قاله الإمام، لا، النقل هنا بمعنى تعدية الحكم إلى مسائل شبيهة. طيب ما هو الفرق بين النقل والتخريج؟ نحن عرفنا التخريج يكون على أصول الإمام، فما هو الفرق بين النقل والتخريج؟ الفرق بين النقل والتخريج أن النقل مقصور على النقل من نصوص الإمام، يعني المسائل التي نص عليها الإمام ننقل حكمها إلى مسائل أخرى، فالنقل مقصور على النقل من نصوص الإمام. وأما التخريج فيكون على نصوصه أو على قواعده الكلية أو على قواعد الشرع، فالتخريج أعم والنقل أخف. مرة أخرى، النقل يختص بنصوص الإمام أحمد، وأما التخريج فيكون على نصوصه وعلى قواعده أو على قواعد الشرع، فالتخريج أعم من النقل. التخريج أعم من النقل. اليوم وصلنا إلى المصطلح الثامن، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ومما لا شك فيه أن المقدمة يعني ستكون صعبة، لكن عندما ننتهي منها سيظهر يعني سهولتها إن شاء الله تعالى. وإذا كانت هناك أسئلة يعني تسجل وتعرض في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.